الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من يأتي لنا بضابط المستخرج؟ ضابط المستخرج، تفضل يا وحيد. تفضل يا وضح. من غير طريق المصنف، أن يأتي إلى كتاب من كتب المصنفة كصحيح البخاري فيخرج أحاديثه من غير طريق المصنف، يعني بهذا القيد، ولا ينزل عن شيخ المصنف إلا للضرورة، ينزل إلى شيخ شيخه. ما فائدة المستخرجات؟ لها فوائد: علو الإسناد، قد إذا روي الحديث من طريق البخاري سيكون نازل ربما أحيانا بشيخ أو بشيخين، فإذا روي من طريق شيخ البخاري يصير من العالي. التصريح في بالمعنعنات من رواية المدلسين في الصحيحين. التصريح بالمبهمات، كان يقول في الصحيحين جاء رجل فيأتي في المستخرج ويقول قال فلان. وصل الأحاديث المعلقة، وفيه زيادات مهمة وغير ذلك. كانت مدونة عندي أظن أكثر من 12 فائدة أخذناها من الشيخ مقبل، لكن هذه الأيام ما تفرغت حتى أرجع إلى الكراسة، مع أني قد جمعت فوائدي من الشيخ مقبل في هذا الباب في مؤلف مرصوص. المهم مضمونها هذا، أن فيها زيادات مفيدة، وهذه الزيادات عامة، تارة تكون في السند وتارة تكون في المتن. ما القول في المستدرك؟ يعني الناس بعضهم يقول ما أخرج ولا حديث على شرطهما، هل هذا يوافق عليه؟ ما يوافق عليه، قالوا يصف له ثلث الكتاب، وثلث مما أخرجاه وأخرجه في كتابه، وثلث ضعاف وموضوعات. أيهما أعلى من حيث الصحة، مستدرك الحاكم أم صحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة؟ صحيح ابن حبان وابن خزيمة، وصحيح ابن خزيمة أحسن من صحيح ابن حبان أيضا. أيهما تلميذ الآخر، ابن خزيمة تلميذ ابن حبان أم ابن حبان تلميذ ابن خزيمة؟ نعم، ابن حبان تلميذ ابن خزيمة. هل يصلح أن نقول فيما لم يعلق عليه الذهبي من أحاديث المستدرك وافقه الذهبي؟ لا يصلح أن نقول وافقه، لأن الذهبي لم يستوعب. قال موطأ الإمام مالك: تنبيه قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك، إنما قاله قبل البخاري ومسلم. الإمام مالك هو أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي اليمني، والإمام الشافعي يعتبر تلميذ من تلاميذ الإمام مالك، وكلاهما له مذهب ينسب إليه، وكان بعيدين عن التمذهب، فهم أئمة سنة. قال: وقد كانت كتب كثيرة مصنفة في ذلك الوقت في السنن لابن جريج، وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وابن إسحاق، وهو محمد بن إسحاق صاحب السيرة بن يسار، ألف غير السيرة، ولأبي قرة موسى بن طارق الزبيدي أيضا كتاب من الكتب التي جمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فيريد أن يبين أن الكتب التي صنفت وفيها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، لكن أصحها صحيح البخاري وصحيح مسلم، ثم يليه بقية الأمهات الست، وهكذا في مسند الإمام أحمد الحديث الكثير الصحيح، ثم في معاجم الطبراني وفي المستدرك وفي المختارة للضياء وفي غير ذلك أحاديث كثيرة. ومصنف عبد الرزاق بن همام، وهو مصنف نافع لا سيما في باب الفقه، فقد زاد على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالآثار. فمصنف من أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق، وشرح معاني الآثار للطحاوي، وهكذا الأوسط بن المنذر، هذه كتب مفيدة في الآثار، كتب مفيدة في الآثار. وغير ذلك، وكان كتاب مالك وهو الموطأ أجلها وأعظمها نفعا، لأنه كتاب على الأبواب وأحاديثه عالية، مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن مالك تابع 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 تابعي، فيكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا اثنين من الرواه. وإن كان بعضها أكبر حجما منه وأكثر أحاديث، وقد طلب المنصور من الإمام مالك أن يجمع الناس على كتابه فلم يجبه إلى ذلك، وذلك من تمام علمه واتصافه بالإنصاف، وقال: إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها. وهذه القصة سمعنا أن بعضهم ربما ينكرها. والإمام ما يعني موطأ الإمام مالك الآن بين أيدينا بعدة روايات، رواية يحيى الليثي، ورواية محمد بن حسن الشيباني، ورواية أبي مصعب الزهري المدني، عدة روايات. والبخاري ومسلم قد استوعب كثير من أحاديث الموطأ، فالبخاري من طريق عبد الله بن مسلمة وعبد الله بن يوسف، وهكذا من طريق إسماعيل بن أبي ويس، ومسلم من طريق يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري. وقد اعتنى الناس بكتاب الموطأ وعلقوا عليه كتبا جمة، ومن أجود ذلك كتاب التمهيد والاستذكار للشيخ أبي عمر بن عبد البر النمري القرطبي رحمه الله. أما كتاب التمهيد فقد أتى على موطأ مالك بخدمة لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله إلا أن يشاء الله، فقد درس الآثار والأحاديث وأتى عليها شرحا وتحقيقا ووصلا. فإن كتاب الموطأ فيه كثير من فيه من البلاغات وفيه من المنقطعات وفيه غير ذلك، فأتى عليها ابن عبد البر بما لم يأتي به غيره، إلا أن التمهيد رتبه ابن عبد البر على الرواه الذين أخرج عنهم مالك، فلو أنه رتبه على الأبواب الفقهية لربما كان أنفس كتاب في باب الفقه، أنفس كتاب في باب الفقه. حتى قال الذهبي: من يعني بمعنى كلامه من فهم المغني لابن قدامة والتمهيد لابن عبد البر والكبرى للبيهقي فهو الفقيه حقا. هذه كتب عظيمة. وأيضا مما لم نذكره وهو من كتب الآثار كتاب البيهقي الكبرى، كتاب البيهقي الكبرى فيه آثار كثيرة عن الصحابة وغيرهم، وهكذا معرفة السنن والآثار للبيهقي. الشاهد التمهيد من أنفس الكتب، لكن قد لا تجد الفائدة إلا بالعودة إلى الفهرس أو بالعودة إلى شروح الأحاديث، أما أنه مرتب عبر على الأبواب الفقهية فلم يرتب، ورتبه على الأبواب الفقهية المغراوي، ولكن لا يفرح الناس بالكتب إذا رتبت على غير ترتيب مصنفها كثيرا، لأن المصنف الذي يصنف يأتي بها على الوجه الذي يعني يكون نافعا في الغالب، أما المرتب قد لا يحسن وقد يفوته أشياء. وكتاب الاستذكار هو عبارة عن كتاب فقهي، لكن التمهيد هو الذي أتى على أسانيده، وفيه المصطلح وفيه العقيدة وفيه الفقه وفيه جميع المسائل، ويعتبر كتاب حديثي أيضا، لأن ابن عبد البر يخرج كثير من الأحاديث بسنده، فكثير من الآثار والأحاديث ربما توجد عند ابن عبد البر ويحكم عليها بما تستحقه. هذا مع ما فيه من الأحاديث المتصلة الصحيحة والمرسلة والمنقطعة والبلاغات التي لا تكاد توجد مسندة إلا على ندر. أظن هناك 4 بلاغات لم يجدوا لها وصلا، ولكن لا أستحضرها الآن. منها حديث أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. أيكون بخيلا؟ قال نعم. أيكون كذابا؟ قال لا. وهناك بقية حديث أو حديثان، وإلا أغلبها ابن عبد البر وصلها. قال: إطلاق اسم الصحيح على الترمذي والنسائي. وكان الحاكم أبو عبد الله والخطيب البغدادي يسميان كتاب الترمذي الجامع الصحيح، وهذا تساهل منهما، يعني لا يوافق على هذا التسمية، فإن الترمذي فيه كثير من الأحاديث ضعيفة، وربما وجد فيه الموضوع، فإن فيه أحاديث كثيرة منكرة، وقول الحافظ أبي علي بن السكن وكذا الخطيب البغدادي في كتاب السنن للنسائي إنه صحيح فيه نظر، وإن له شرطا في الرجال أشد من شرط مسلم غير مسلم، يعني ابن الصلاح رحمه الله تعالى، وهو الذي عليه جماهير المحققين أن البخاري ومسلم لا يفضل عليهما غيرهما مطلقا، فإن فيه رجالا مجهولين إما عينا أو حالا. أما البخاري ومسلم بمجرد ما يوضع الرجل في كتاب البخاري ومسلم في الاعتماد يقول العلماء جاوز القنطرة، يعني بمجرد رواية البخاري ومسلم عن هذا الراوي جاوز القنطرة، يعني توثيق ضمني، بغض النظر إن وجد أنه قيل فيه ثقة هذه مرتبة زايدة، وإن لم يوجد أن أحد قال فيه ثقة فيكتفي يقول وقد أخرج له البخاري اعتمادا، فهذا توثيق ضمني. هل يقال هذا في جامع الترمذي أو في سنن النسائي أو في مسند أحمد أو في المستدرك أو في المعاجم؟ ما يقال هذا إلا إذا نص العالم على أن هذا الراوي ثقة. فإن فيه رجالا مجهولين إما عينا أو حالا، وفيهم المجروح، وفيه أحاديث ضعيفة ومعلة ومنكرة كما نبهنا عليه في الأحكام الكبير، ولم يتمه رحمه الله، أو أنه مفقود، وإلا فهو كتاب نافع. قال: مسند الإمام أحمد. هذه عبارة عن دراسة وفوائد لكل كتاب يعني فيه أحاديث نبوية، لا سيما المشهورات من الكتب. قال: وأما قول الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر المديني في خصائص المسند عن مسند الإمام أحمد إنه صحيح فقول ضعيف، يعني هذا الإطلاق أيضا فيه ضعف أن مسند أحمد كتاب صحيح، فإن فيه الأحاديث ضعيفة بل وفيه الموضوعة. قال: فإن فيه أحاديث ضعيفة، أحاديثا بل وموضوعة، كأحاديث فضاء المرو وعسقلان والبرث الأحمر عند حمص، يعني أحاديث في فضاء القرى ومدن لم يعرفها المسلمون إلا بعد عصور التابعين، ثم يأتي بعض الوضاعين ويضعون لها أحاديث، مثل حديث أنس: عسقلان أحد العروسين يبعث منها يوم القيامة 70,000 لا حساب عليهم. ومنها: كونوا في بعث خراسان ثم انزلوا مدينة مرو فإنه بناها ذو القرنين. كل هذه أشار إليها أحمد شاكر في الحاشية، وهي منقولة من كتاب العراقي. وغير ذلك كما قد نبه عليه طائفة من الحفاظ. ثم إن الإمام أحمد قد فاته في كتابه هذا، مع أنه لا يوازيه مسند في كثرته وحسن سياقته، أحاديث كثيرة جدا، يعني لم يخرجها، أحاديث صحيحة لم يخرجها. والله أعلم هل أراد الاستيعاب. يا أخوة، الاستيعاب صعب. من هو الذي يحوي كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالاستيعاب صعب، لكن لعله أراد أن يكتب ما حفظ من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد الاستيعاب. أو ربما يكون قد كتب أو وافته المنية قبل أن يستوعب، الله أعلم. ما عندنا أنه أراد الاستيعاب حتى ينتقد. ثم إن الإمام أحمد قد فاته في كتاب هذا، مع أنه لا يوازيه مسند في كثرته وحسن سياقته، أحاديث كثيرة جدا، بل قد قيل إنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريبا من 200. هذا انتقد عليهم هذا القول، يعني فإنه لم يفته الكثير من الصحابة. يقول في الحاشية: في هذا غلو شديد، بل نرى أن الذي فات المسند من الأحاديث شيء قليل، وأكثر ما يفوته من حديث صحابي معين يكون مرويا عنده معناه من حديث صحابي آخر. فلو أن قائلا قال إن المسند قد جمع الستة وأوفى بهذا المعنى لم يبعد عن الصواب والواقع. وأحمد شاكر قد حقق المسند، فكلامه هذا مفيد. قال: الكتب الخمسة وغيرها. الكتب الخمسة كما قلت لكم هي ما سوى، هي الستة سوى ابن ماجه، لأن ابن ماجه وضع في الكتب الستة متأخر. قال: وهكذا قول الحافظ أبي طاهر السلفي في الأصول الخمسة، يعني البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي، إنه اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب تساهل منه، وقد أنكره ابن الصلاح وغيره. صحيح أن هذا تساهل، ولم يتفق العلماء إلا على صحة البخاري ومسلم. أما بقية الستة وإن كانت نافعة، إلا أنها كبقية الكتب ينظر على الطالب فيها ثم يحكم على كل حديث ما يستحقه. قال ابن الصلاح: وهي مع ذلك أعلى رتبة من كتب المسانيد، كمسند عبد بن حميد والدارمي وأحمد بن حنبل وأبي يعلى والبزار وأبي داود الطيالسي والحسن بن سفيان وإسحاق بن راهويه وعبيد الله بن موسى وغيرهم، لأنهم يذكرون عن كل صحابي ما يقع لهم من حديثه. يعني الأمهات الست أحسن حالا. لماذا؟ لأن أصحاب الكتب لا سيما الأمهات الست يضعون الأحاديث للاستشهاد والحكم عليها، يضعونها مستدلين بها على مسائل فقهية، بخلاف المسانيد. فإن المسند يأتي ويقول حديث أنس بن مالك ثم يسردها سردا كما بلغت عنده، حديث أبي هريرة ويسرده سردا، حديث علي بن أبي طالب ويسرده سردا، ثم يأتي مثلا إلى حديث النساء ويسردها سردا. بخلاف الأمهات الست فإنه يكتب باب كذا وكذا، إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ثم يأتي بالحديث الذي يدل على هذه المسألة، أو يقول باب من رمى بسهم في سبيل الله، ثم يأتي بالحديث الذي يدل على هذه المسألة. فمعناها أن هذه الأحاديث عندهم محتج بها، إلا ما بينوه أنه ضعيف، وإلا في الأصل أنهم يسوقون الحديث للاحتجاج، بخلاف أصحاب المسانيد. إلا أن المسانيد مفيدة من ناحية أنك تصل تجد الصحابي في موطنه، تجد أحاديث الصحابي في موطنه. ولهذا كان قد ألف الشيخ مقبل كتابه الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، والكتاب نافع في الجملة، لكنه أراد بعد ذلك أن يأتي به على صورة أنفع فجمعه في كتابه الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، فأصبح يكرر الحديث ويبوب عليه للاحتجاج. وقد كان الشيخ قد عزم على طريقة أخرى لولا أن الله عز وجل قضى وقدر ووفته المنية، وإلا كان عازما على إخراج كتاب الجامع الصحيح كطريقة البخاري في صحيحه، ولو وفقه الله عز وجل لهذه الطريقة لكان الجامع الصحيح يعني من أنفس الكتب في بابه، لأنه سيستفيد من الأحاديث التي في الصحيحين يذكرها كذكر البخاري للمعلقات، وكذلك يحليه بالآيات القرآنية، ثم يأتي ويذكر الأحاديث التي هي خارج الصحيحين، فيكون الكتاب جامعا. لكن مع ذلك الكتاب الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين يعتبر من كتب الفقه العظيمة التي تدل على فقه الشيخ مقبل رحمه الله تعالى وعلو باعه وكثرة اطلاعه، يعرف ذلك من مر على تلك التبويبات. فإنك تجد أن الشيخ يرجح في الباب، يرجح في الباب، وربما رد على مسألة قد اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا. الذي جرنا إلى هذا الكلام إلى أن الكتب المصنفة على الأبواب الفقهية أعظم نفعا من الكتب المصنفة على المسانيد، لأن الكتب المصنفة على الأبواب الفقهية صنفها مصنفوها للاحتجاج والعمل، بخلاف تلك الكتب التي أراد مصنفوها أن يجمعوا كل ما تيسر لهم من أحاديث الصحابة رضوان الله عليهم. وما زلنا في القسم الأول من هذا الكتاب، فإن الإمام ابن الصلاح قد توسع كثيرا في مسائله، وكذلك ابن كثير توسع كثيرا في مسائله، وإلا فإن الباب هذا هو باب الصحيح وتعريف الصحيح، ثم تطرقوا إلى مضان الأحاديث، وتطرقوا إلى مضان الحديث الصحيح، ثم تطرقوا إلى مضان بقية الأحاديث، وتكلموا بكلام نافع يحتاجه الطالب لا سيما عند التطبيق. الآن قد يظن الطالب أن هذا التكرار أو هذا التطويل من المصنف بغير فائدة، والصحيح أنه يعني أولا لو لم يكن إلا أن الطالب يعرف أسماء الكتب، فلو رقمنا الكتب التي ذكرها في هذه المقدمة لرأيناها كتب كثيرة جدا، ربما بعضكم ما قد سمع بها، ربما بعض الطلاب لا سيما الذي هو حديث عهد بطلب العلم ما قد سمع بها، لا يعرف الطبراني ولا كتب الطبراني، ولا يعرف كذلك مستدرك الحاكم، وأبعد من ذلك ما يعرف مسند أبي يعلى أو كذلك غير ذلك من المسانيد أو المختارة للضياء وغير ذلك. ففي الجملة هذه المقدمة تعتبر نفيسة مع التوسع الذي فيها والاختصار أيضا الذي سلكه ابن كثير، فهو يختصر اختصارا كثيرا، والحمد لله رب العالمين.